أعوذ بالله من التقريب من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في متعلق اليمين، فقلنا فيه مطالب. المطلب الأول يتعلق بما لا ينعقد اليمين على الماضي. المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب. قال: وفيه مسائل. الأولى: إذا حلف ألا يشرب من لبن حنز له، ولا يأكل من لحمها، لزمه الوفاء. لزمه الوفاء، هذا مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة. قال: وبالمخالفة الكفارة، أي إذا خالف ذلك فعليه الكفارة لأنه نقض يمينه، عليكم السلام، إلا مع الحاجة إلى ذلك، إلا إذا كان هناك حاجة ملحة في ذلك، ولا يتعداها التحريم. أشكل عندك عبارة؟ ولا يتعداها التحريم. لماذا؟ باعتبار عدم شمول اللفظ عرفا إلى غيرها، إلى غيرها. وقيل يسري التحريم إلى أولادها، وقيل أن التحريم يسري إلى أولاد هذه العنز، وكذلك بالنسبة إلى لحمها. وقيل، والقائل هنا الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنه أيضا، يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف، فيها ضعف.
إذا صدق على أولادها
أنها هي
نفس
اللحم منها. طبعا. المسألة الثانية: إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمر، لأن الشراء صار من اثنين ما صار من واحد. يعني لو مثلا اشترك في القيمة، في قيمة هذا الطعام، فحينئذ الشراء لم يكن من زيد بوحده، وإنما كان من زيد وعمر، وهو حلف أن لا يأكل الطعام الذي يشتريه زيد.
يعني كل واحد من واحد صف المشاهد.
إيه، فحينئذ الصفقة اشترك فيها اثنان، عدل؟ ولو اقتسماه، ولو اقتسماه على تردد، ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، يعني كل واحد منهما اشترى طعاما منفردا وخلطاه، قال الشيخ: إن أكل زيادة عن النصف حنث. يعني رايح يتعدى إلى قسم زيد، وهو حسن. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمر، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو يتيقن أكلها. صار واضح لو لا؟ ويلزمه ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشرك. قد تكون هذه الثمرة التلفت هي التي حرف على عدم أكلها. المسألة الثالثة، إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة، لأنه حلف على أن يأكل هذا الطعام غد، فإذا أكله اليوم فقد حنث ويلزمه التكفير معجلا، أي ويجب عليه أن يكفر لمخالفته اليمين فورا. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته هو الذي تسبب في إتلاف الطعام، هو المتسبب، فحينئذ يجب عليه أن يكفر. ولو هلك من غير جهته لم يكفر، لم يكفر. صار واضح ولا؟ المسألة الرابعة، لو حلف لا شربت من الفرات، يعني ماء الفرات، حنث بالشرب من مائها، حينئذ يكون قد حنث بالشرب من مائها، سواء ترع منها أو اغترف بيده أو بإناء، وقيل لا يحنث إلا بالكرع منها الذي هو الشرب منه حقيقة، أي معنى الترع، والأول هو العرف، يعني والأول هو مقتضى العرف. الخامسة، إذا حلف لا أكلت رؤوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا كرؤوس البقر والغنم والإبل، ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، وفيه تردد. لماذا؟ لأن هذه مما تؤكل أيضا، عدل ولا مما تؤكل، إضافة إلى ذلك يطلق عليها رؤوس، فلماذا نخصص ونقول فقط هي رؤوس البقر والغنم والإبل؟ لا، هي مطلقة، فمن هنا يتردد المصنف. ولعل الاختلاف عادي، يعني لعل الاختلاف بالنسبة إلى هذه الرؤوس واختلاف عادي. وكذا لو حلف لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع لأن الرأس يحتوي على اللحم، ولكن يحنث بماذا؟ بأكل الجميع، سواء كان لحم طير أو لحم سمك أو لحم، لكن متعارف هنا اللحم أي لحم، بقر، غنم، إبل، لكن باعتبار أنه يصدق أيضا على أن الطير ما يؤكل منه يؤكل من لحمه، لحوم الطيور. قال لو حلف لا يأكل لحما، وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع، ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر، لم يحنث بشحم الظهر. ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، يصير قسم الشحم عليه أيضا. وإن قال لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه قال الشيخ يحنث وهو حسنون. طبعا هذه كلها مع ماذا؟ أن يكون مسبوق بوالله أو تالله أو كذا، مو معناه أنه إذا قال لا ذقت شيئا معناه أنه حصل اليمين، مسبوق اليمين. صار واضح؟ المسألة السادسة، إذا قال لا أكلت سنا فأكله مع الخبز حنث لتحقق الأكل لهذا السن حينئذ، سواء أكله بوحده أم مع خبز جامدا أم دائبا مثلا. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا كذلك. نعم إيه؟ أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث. ليش؟ لعدم صدق اللبن على هذه الأجناس وهو الجبن والسمن والزبد. السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث. لم يحنث. وكذا لو حلف لا أكل الدقيق فخبزه وأكله. أحسنت أحسنت. لزوال الاسم حينئذ هذا ما يسمى دقيق يسمى خبز. على لا لا. وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إلية لم يحنث لعدم صدق اللحم عليها عرفا. وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد. لأنه قيل أنهما تقومان مقامه وقيل أنهما ماذا؟ لا يقومان مقام الله. لأن الكبد فعلا يعني الكبد والقلب هل يزق عليهما لحم؟ ما يزق عليهما لحم. فمن هنا تردد المصنف. المسألة الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا يعني بصر مرطب إلى النصف إيه؟ أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث. وفيه قول آخر ضعيف. إيه؟ ولهذا قال لو حلف لا يأكل بصرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث. لأنه يصدق عليها أنها بصر فيها بصر والرطب أيضا فيها رطب. فمن هنا يحنث. وفيه قول آخر ضعيف يعني قول آخر ضعيف لأنه لا يحنث. لماذا؟ لأن البصر بمعنى أنها كاملة هي بصر الرطبة كاملة بصرا. أما إذا كان نصفها رطبان والآخر بصرا إذا ما صدق عليه أنه أكل بصرا كاملا
استحقق المسمى.
إيه لا ما يسمى بصرا يسمى رطبا. من الصف يسمونه رطب رطب لكن البصر بصر يعني يابس ما فيه رطب. لكن هذا قول ضعيف لأنه يصدق عليه بصر أيضا ويصدق عليه الرطب أيضا. فباعتبار أن كلا التسميتين تصدق عليه فحينئذ يحنث إذا أكله. المسألة التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب. وطبعا الفاكهة سميت الفاكهة لما يتفكه به لما يتفكه به قبل الطعام وبعد الطعام ومما لا يكون مقصودا بالقوت من التفاح والمشمش وغيرها من الثمار. هذه تسمى فاكهة. قال اسم الفاكهة يقع أي يقع اسمها على الرمان والعنب والرطب. فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك. وفي البطيخ تردد. هل أن البطيخ من الفاكهة أم من غيرها؟ خلاف. ففي المبسوط أو فعن المبسوط دخوله مبسوط شيخ طوسي أن البطيخ يدخل في مسمى الفاكهة يسمى فاكهة للصدق، ولقوله صلى الله عليه وآله نعم الفاكهة البطيخ، الرسول صلى الله عليه وآله يقول نعم الفاكهة البطيخ. وما روي أيضا أنه صلى الله عليه وآله كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ، ولأن له نضجا وإدراكا كالفواكه، وقيل أنه من الخضروات. درسنا اليوم عن خضروات الفواكه. فإذا البطيخ من الفاكهة أم من الخضروات؟ من الفاكهة. قال وفي البطيخ تردد، والأدام اسم لكل ما يؤتدم به، يعني يضاف إلى الخبز مثلا، أو يضاف إلى الرز، أو يضاف إلى الجوز، أو يضاف إلى غير ذلك. يؤكل مع الرز مثلا كالمرق واللحم، أو الدهن مثلا يسمى، الجبن أيضا يسمى، التمر أيضا يسمى، الملح أقل الأدام هو الملح، أقل الأداء. قال والأدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم، كاللحم الجلد وما شابه ذلك. العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع. لا يحنث إلا بشرب الجميع. يقول لا شربت، لا شربت ما في هذه أو ما في هذا الكوز، فلما أنا أشرب منه شيئا لا أحنث. ليش؟ أحسنت. فكذلك لو قال لا شربت ماء هذا الكوز كاملا، يعني فلو شرب نصف لا يحنث، فلا يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا لو قال لا شربت ماء، لا شربت ماء، فلا يصدق عليه الحنث إلا إذا شرب الماء بأكمله. ولو قال لا شربت ماء هذا البئر أو هذا النهر مثلا حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل، ما يقدر يشرب ماء النهر كاملا أو ماء البئر كاملا، فإذا شرب منه شيئا يكون قد حنث. صار واضح الفرق؟ لأن الكوز يقدر يشربه بالكامل، فإذا شرب منه شيئا لا يصدق عليه أنه شربه كاملا، بينما النهر والبئر ليس باستطاعتي أن أشربه كاملا. نعم. قال إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل، وقيل لا يحنث أو لا يحنث وهو حسن. الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما، وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما، لأن الواو العاطفة للجمع فهي كألف التثنية. وقال الشيخ لو قال لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث، لأن الواو ينوب مناب الفعل، فكأنه قال مثلا لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا، والأول أصح حيث أن اللفظ نفسه إلا مع القصد. الثانية عشرة إذا حلف لا أكل خلا فاصطبغ به، يعني جعله إداما مع الخبز مثلا أو إلى ذلك، حنث لانصرافه ماذا؟ لانصراف الحلف إلى أكل منفردا أو مع غيره مع بقائه متميزا. ولو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية لم يحنث، وإن بقيت مثلا الحموضة أو شيء من أوصافه في الأكل. الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء، وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل نعم عرفا وقيل لا. المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار. المسألة الأولى: إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه، يعني كالبيع كالتزويج وغير ذلك، فهو يحنث بابتدائه الذي هو مصداقه، ولا يحنث باستدامته إذ لا يصدق معها اسم الفعل المحلوف عليه، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة، يعني يقال سكنته مدة أو ركبته كذلك أو إلى غير ذلك، كما ينسب إلى الابتداء، فإنه يحنث حينئذ كما يحنث بابتدائه. فإذا قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة، يعلم صدق الإجارة التي هي اسم الإيقاع الصيغة الخاصة، وكذا البيع والهبة. أما لو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنة أو الإسكان، السكنة فيها أو إسكان زيد فيها، ويبر بخروجه عقيب اليمين، يبر بخروجه، بخروجه هو منها أو بإخراج زيد منها، يكون قد بر بيمينه، ولا يحنث بالعود، ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله، ما لا يحنث، لأن هو قال لا سكنت هذه الدار، فهو طلع منها فصار بارا بيمينه، فلو رجع إليها لنقل أمتعته لا يصدق عليه مسمى السكنى، لكن لو سكن فيها يكون قد حنث. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب، أما التطيب ففيه تردد، ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة. وكذا لو قال دخلت دارا، لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة، بمجرد أن يدخل يكون قد حنث. المسألة الثانية: إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث ولو نزل إليها من سطحها، المهم دخل. أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث، لأنه ما دخل فوق السطح بس ما دخل داخل، يقول لم يحنث ولو كان محجرا. ولو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث، لم يحنث، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائها، يتحقق الدخول. واضح لو لا؟ الثالثة: إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة الذي هو في الحضر، يعني الذي هو متعارف عليه، وهو البيت الذي يكون مثلا كالخيمة أو ما شابه ذلك، كمنازل البدو مثلا في الصحراء، ما تسمى بيوت. قال: ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو آدم من صوف، يعني ويحنث بها البدوي ومن له عادة بسكنى، لأن البدوي هذه هي بيوته، فإذا حلف أن لا يدخل بيتان فحينئذ إذا دخل هذه البيوت المصنوعة من الشعر أو من الصوف أو ما شابه ذلك يكون قد حنث. طبعا. ولو حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم. زوجته طلقها مثلا، عقب ما طلعت من العدة كلمها، يحنث؟ لا يحنث، لكن إذا كلمه هي في العدة يحنث، لأنها ما زالت على حباله. أما لو قال لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن. الرابعة، إذا حلف لا دخلت دارا، فدخل براحا، من البراحة يعني مكان المكشوف، يعني نستخدم احنا كثير نقول براحة، براحا كان دارا لم يحنث، حتى لو كان أصلها دار وهدمت هذه الدار صارت براحة، فإذا دخل لا يحنث لأنه لا يصدق عليه عنوان الدار. أما لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا، قال الشيخ رحمه الله لا يحنث، وفيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف. إيه؟ ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منها حنث. ولو حولت الباب عنها إلى باب المستأنف فدخل بالأولى قيل يحنث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها.
نفس الباب
أي
باب.
إيه.
لكن
كتغير. نعم. ولو حولت الباب عنها إلى باب المستأنف فدخل بالأولى قيل يحدث، لأن الباب التي تناولها اليمين باقية على حالها ولا اعتبار بالحنث الموضوع، وهو حسن. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف، ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث، لأن الإضافة متحققة فيها. المسألة الخامسة، إذا حلف لا دخلت ولا أكلت ولا لبست اقتضى التأبيد، فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته لأنه أعلم بنيته. ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو ناسيا أو جاهلا بكونه فيه فلا حنث، لأنه قصد زيد، وإذا مع زيد عمرو مثلا فلا يحنث. وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينوي. والشيخ فصل، وهل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو في الكعبة؟ يسمى بيت بعد. قال الشيخ لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف. وفي إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف. أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعزله بالنية صح، وإن أطلق حنث مع العلم. السادسة، قال الشيخ رحمه الله اسم البيت لا يقع على الكعبة ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى، وفيه إشكال يعرف من قول تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. القرآن ذكر أنه بيت، وفي الحديث نعم البيت الحمام، قال وكذا الدهليز والصفة. الرواق يعني في الدار، صفة يعني الرواق في الدار. المطلب الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين.